بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ففي الحديث السادس والسابع من كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين قال: وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود. هذا الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فقد أشرك. التمائم هي كل ما يعلق في أعناق الصبيان، كل ما يعلق في أعناق الصبيان يريدون بذلك حمايتهم من العين أو من الحسد أو من الضر أو ما أشبه ذلك. والناس، وهذا لا يخص الصبيان بل يعلقه الآن الصبي والكبير والمرأة وغير المرأة، يعلقون هذه القلائد ويعلقون هذه التمائم، يريدون أن تحميهم وأن تدفع عنهم الضراء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن تعليق التمائم نوع من أنواع الشرك. قال: من علق تميمة فقد أشرك. والمقصود بالشرك في هذا الحديث ما هو؟ الشرك الأصغر. هذا إذا علق هذه التميمة وظن أنها سببا من أسباب دفع الضر وأنها سبب من أسباب حمايته، لكن إذا علق هذه التميمة وظن أنها في ذاتها تدفع عنه الضر، ها، فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. لأن الله جل وعلا يقول: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإذا ظن أن هذه بذاتها تدفع عنه الضر فقد جعل مع الله جل وعلا خالقا، غير الله جل وعلا يخلق ويدفع الضر عن هذا المخلوق، وهذا نوع من الكفر والشرك الأكبر. لكن إذا جعلها سببا من الأسباب، جعلها سببا من الأسباب، وهذا حال أكثر الناس اليوم، يعني إذا سألته يقول هذه سبب، والقلب معلق بالله ويقول ويؤمن بأن الذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بالحسنات هو الله جل وعلا، لكنهم يقولون هذه سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب دفع الضر. فهذا النوع ما حكمه؟ هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. قال وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي العزائم، العزائم والأدعية والأذكار التي يراد بها دفع الضر أو الشفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره نهى عن الرقى، نهى عليه الصلاة والسلام عن الرقى. ثم أصيب أو لدغ رجل من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلبوا له الرقية. فقالوا: يا رسول الله، إنك، قالوا: إن آل عمرو بن حزم أو آل حزم عندهم رقية. فطلبوا آل حزم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية التي عندهم، فعرضوها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا نهى عن الرقى، ثم أذن فيها بشرط وبضابط. ما هو الضابط؟ أن لا يكون فيها ماذا؟ أن لا يكون فيها شرك. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن الرقى جائزة، إما أن تكون بكلام الله جل وعلا، يرقى المريض بكلام الله جل وعلا القرآن، كما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن سورة الفاتحة رقية، أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فلدغ سيد من سادات العرب ووجدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هل عندكم الراق؟ فقالوا: نعم. فقرأ عليه بسورة الفاتحة، فسورة الفاتحة رقية. وعموم كلام الله جل وعلا فيه شفاء، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كلام الله جل وعلا يرقى به، كذلك يرقى بالأدعية والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بسم الله أرقيك، أو جبريل عليه السلام كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل حاسد، والله يشفيك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالرقية قد تكون بكلام الله، وقد تكون بالأدعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بعموم الأدعية، ليس شرط أن تكون يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون أدعية صحيحة باللغة العربية، أدعية صحيحة باللغة العربية، لأن إذا كانت بغير اللغة العربية فلا يدرى ما يقال فيها، قد يكون فيها تعاويذ، وقد يكون شركية، وقد تكون فيها استغاثات بالجن والشياطين، وهذا نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا. ولذلك لابد أن تكون باللسان العربي، قد لا تكون من كلام الله، وقد لا تكون من الأدعية، لكن تكون من عموم الكلام، كان يدعو: اللهم اشف فلان، اللهم اشف، اللهم عافه، عموم الأدعية وعموم الأذكار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الرقى، ثم رخص فيها، ثم رخص عليه الصلاة والسلام فيها، وقال: والتمائم. التمائم قلنا بأنها شيء تعلق على أعناق الصبيان. قال: والتولة. التولة هي شيء قالوا تصنعه النساء لكي تحبب الزوجة إليها، فهذا نوع من أنواع الشرك، بل هو نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. إذن الرقى والتمائم والتولة شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذه العادة الجاهلية. ففي الجاهلية كانوا يعلقون الخيوط والقلائد في أعناق الصبيان، وكانوا يعلقون هذه القلائد في أعناق الإبل خشية ماذا؟ أن تصاب بالعين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع كل القلائد. ولذلك في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرسل رسولا فنادى إن النبي صلى الله عليه وسلم فنادى لا يدعن أو أن لا تدعوا في قلادة في أعناق الإبل قلادة أو من وتر أو قلادة إلا قطعت. لماذا؟ إنهم كانوا يفعلونها خشية العين، خشية العين، ورجاء أن تتم لهم أمورهم، ورجاء المهادنة، ورجاء أن لا يصابوا بالضر. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه الأسباب، أن يعلق قلب المسلم بهذه القلائد، وأن يعلق قلب المسلم بهذه الأوتار، بل الواجب أن يتعلق قلب المسلم بالله جل وعلا في جلب منافعه وفي دفع مضاره. ولذلك قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني قل أرأيتم هذه القلائد أو غيرها من الأسباب التي تعلقون قلوبكم بها، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. إذن قل حسبي الله. إذن المسلم قلبه يتعلق بالله سبحانه وتعالى في جلب منافعه وفي دفع مضاره، يبذل الأسباب التي دل عليها الشرع ودل عليها العقل. أما هذه الخيوط وهذه القلائد، ما الشفاء الذي يكون فيها؟ لا عقل ولا شرع، لا عقل يدل عليها ولا شرع يدل عليها، بل هي نوع من أنواع الخرافة والشعوذة والسحر. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، لأنها خرافة، خرافة يتعلقون بها، خيوط يتعلقون بها يرجون منها ماذا؟ الوداعة. من تعلق ودعة قال فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولأنهم يتعلقون بالوهم ويتعلقون بالخرافة، فلذلك فإنها تزيدهم ماذا؟ مرض، تزيدهم مرض وتزيدهم خرافة. ولذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عنق رجل قلادة من صفر فقال ما هذا؟ قال هذا من الواهنة، يعني كي تدفع عنه الوهن وهو المرض، قال من الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا حق، فإن المريض إذا تعلق قلبه بالخرافة فإنه يمرض زيادة على مرضه الذي كان فيه. أما إذا بذل الأسباب الصحيحة التي نصبتها الشريعة ودل عليها العقل وتعلق قلبه بالله جل وعلا فإنه لا يخيب سعيه ويوفق ويعان بإذن الله تعالى. طيب، اليوم إن شاء الله في كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وضعفه النووي أيضا، وقال متفق على ضعفه، قال متفق على ضعفه. وقال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله الصحيح أن هذا الحديث مرسل، الصحيح أن هذا الحديث مرسل. وأيضا هو أيضا من ضعفه أيضا أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، ومحمد ابن يحيى الذهلي أيضا شيخ الإمام البخاري رحمهم الله تعالى أجمعين. طيب، الحديث هذا رقم 70 أو شيء أو 74 تقريبا. طيب، النبي عليه في طيب إذا الحديث ماذا؟ الحديث ضعيف الإسناد، والحديث اللي إذا كان ضعيف الإسناد فإنه لا يبنى عليه حكم أو لا تقوم به حجة. إيش عندك؟ الحديث رقم 70 أو شيء هو نفس جزء واحد. عنده القي معروف، القي معروف هو خروج ما في جوف المعدة، والرعاف ما هو الرعاف؟ هو خروج الدم من الأنف، خروج الدم من داخل تجويف الأنف. والقلس، القلس هو نوع من أنواع القيء، يخرج يعني مجرد يعني بعض القيء إلى الفم، قد يرجع وقد لا يرجع، لكن ليس استفراغ كامل، إذن قد يكون ملء الفم وقد يكون أقل من ملء الفم. هذه الأشياء هل هي نجسة؟ الصحيح أن هذه الأشياء ليست نجسة، هذه الأشياء ليست نجسة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل خروجها خروج القيء، خروج القيء هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو الرعاف أو القلس؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأشياء ليس لا تنقض ماذا؟ لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. وذهب بعض الفقهاء إلى أن القيء ينقض الوضوء، إلى أن القيء ينقض الوضوء. واستدلوا بهذا الحديث، طبعا هذا الحديث قلنا إنه ماذا؟ ضعيف الإسناد، لا تقوم به حجة، لكن استدلوا بحديث آخر إسناده حسن، خرجه الإمام الترمذي وأبو داود، من حديث معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال معدان بن طلحة قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، قال فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال ثوبان قال صدق، قال وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ثم توضأ. قالوا النبي قالوا رتب ثوبان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على قيئه. طيب، لكن أجيب عن هذا أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. ثم قالوا أنه لو كان، قالوا أكثر ما يدل هذا الحديث على أن الوضوء إنما يراد به بعد القيء النظافة، لأن الإنسان قد يكون يعني يحتاج إلى النظافة بعد خروج القيء. وأما فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى وقالوا بأن، والذين قالوا إنه لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه لم يثبت حديث يدل على أن خروج القيء أو القلس أو الرعاف ينقض الوضوء، بل والأصل أن المسلم على طهارته حتى يدل دليل على نقض ذلك. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي وجرحه يثعب دما، جرحه كان يثعب دما، ومع ذلك فإنه رضي الله عنه كان يصلي. وورد أيضا عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين أنهم، يعني عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرجت أصبعه مليئة بالدم، ومع ذلك قام يصلي ولم يتوضأ رضي الله عنه. فهذه آثار من الصحابة تدل على أن خروج الدم أيضا ليس بناقض من نواقض الوضوء. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم، قال أتوضأ من لحوم الغنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أخرجه الإمام مسلم. إذن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أتوضأ من لحوم الغنم، قال ماذا؟ قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أخرجه الإمام مسلم. إذ يستفاد من هذا الحديث أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، أن من أكل من لحم الغنم فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا؟ إن شئت توضأ، وإن شئت أن لا تتوضأ. واستدل الفقهاء بهذا الحديث أيضا على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قديما لما كان في العراق، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهب الحنابلة، ومذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث رحمهم الله تعالى أن أكل لحم الإبل ينقض ماذا؟ الوضوء. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد على أن أكل لحم الإبل لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء. الحنابلة وأهل الحديث استدلوا بظاهر هذا الحديث، أن الرجل قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. في لحوم الغنم إيش قال له؟ قال إن شئت، يعني هو مخير، لكن في لحوم الإبل قال نعم، يعني لم تبق له مشيئة، لم تبق له المشيئة. إذن يجب عليه أن يتوضأ من لحوم ماذا؟ الإبل، وليس هو بالخيار. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا إن قول النبي عليه إن قول الرجل أتوضأ من لحوم الإبل يقصد بالوضوء هنا ماذا؟ قالوا غسل اليدين، قالوا غسل اليدين، وليس الوضوء المعروف عند الفقهاء. إذن حملوا معنى أتوضأ من لحوم الإبل على ماذا؟ على غسل اليدين. وهذا الكلام يعني غير صحيح، مردود. لماذا؟ لأن الوضوء في لسان الشارع يحمل على الوضوء المعروف في الشريعة، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. هذا هو الوضوء الذي دلت عليه الشريعة، وليس معنى الوضوء ماذا؟ غسل اليدين. طيب، اعترضوا على هذا الحديث أيضا، اعترضوا على هذا الحديث، قالوا إن هذا الحديث منسوخ، قالوا هذا الحديث ماذا؟ منسوخ. طبعا تعرفون معنى المنسوخ، أن كما كانت القبلة في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخت وحولت إلى ماذا؟ إلى مكة. فهذا النسخ تبديل الحكم، رفع الحكم السابق الثابت بدليل بحكم آخر جديد متراخ عنه. قالوا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قالوا هذا منسوخ. طيب، هل يصح النسخ من دون دليل؟ لا، لابد أن يأتي عندنا دليل يدل على ماذا؟ أن هذا الحكم منسوخ. طيب، ما الدليل على أن هذا الحكم منسوخ؟ قالوا الدليل ما رواه عدد من جمع من أهل العلم، سنبي داود، أبو داود رحمه الله تعالى، من حديث حمزة ابن شعيب عن ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ويدخل في هذا ماذا؟ لحم الإبل، ترك الوضوء من أكل لحم الإبل. طيب، هذا الحديث قالوا ناسخ لحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. طبعا الحنابلة والحديث يجيبون عن هذا بعدة أجوبة. أولا يقولون هذا الحديث لو صح، هذا الحديث معلول، ولو صح لما صح أن يقال بالنسخ إلا بشروط. من هذه الشروط أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين، يعني لا يمكن أن ندعي النسخ ونحن يمكننا ماذا؟ أن نجمع بين الحديثين. قالوا والجمع بين هذين الحديثين ممكن، وهو أن يقال إنه أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار إلا في لحوم الإبل، إلا في لحوم الإبل، لأن لحوم الإبل خاصة، لها مزية خاصة تختلف عن بقية ما مسته النار. وهذا الحديث حديث جابر بن سمرة يدل على الوضوء من أكل لحوم الإبل سواء كانت مستها النار أو لم تمسها النار. يعني حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. طيب لو أكل لحم الإبل من دون أن تمسها النار، أكل الكبد مثلا من دون طبخ من دون أن تمسها النار، ما حكمه؟ غير داخل فيه ترك الأمر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا ليست مما مسته النار، أكله نيئا، ما حكمه؟ باق. ولذلك هذا الحديث يمكن الجمع بين حديث جابر بن سمرة وحديث ماذا؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقال بأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ما عدا ماذا؟ ما عدا لحوم الإبل فإنه يجب الوضوء منها. هذا نوع من أنواع الجمع بين الحديثين، نوع من أنواع الجمع بين الحديثين. أيضا قالوا إن هذا إن القول بالنسخ، إن القول بالنسخ يعني كما أنه لا يصار إليه إلا بعد عدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، قالوا كذلك لا يصار بالقول إلى القول بالنسخ إلا بعد معرفة ماذا؟ المتقدم من المتأخر، إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر. ما الذي يدرينا بأن هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله هو المتأخر؟ بل لا يصح أن يكون حديث جابر بن عبد الله هو المتأخر. لماذا؟ لأنه يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. طيب لو كان هذا الحديث متأخر، لو كان حديث جابر رضي الله عنه بن عبد الله هو المتأخر، إذن هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الأكل من لحوم الغنم، الأكل من لحوم الغنم، قال له إن شئت، قال له إن شئت، يعني إذن هو معارض لحديث الأحاديث السابقة التي فيها ماذا؟ الوضوء مما مست النار. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. فهذا الحديث غير داخل في ماذا؟ حديث جابر بن سمرة غير داخل في غير داخل في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ولذلك لا يصح أن يدعى بأن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متأخر من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. أيضا قالوا إن حديث جابر بن عبد الله الذي فيه أن النبي عليه الصلاة أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، قالوا هذا الحديث أصلا مختصر، هذا الحديث مختصر من حديث أطول منه. هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهم من الحفاظ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار فوضعت له لحما فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن الظهر فتوضأ وصلى، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بقية طعامه حتى جاء وقت العصر، فقام عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هكذا رواه الحفاظ عن محمد بن المنكدر. حمزة بن أبي شعيب فهم من هذا الحديث قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذن هذا اللفظ ليس هو لفظ الحديث، وإنما هو لفظ من؟ لفظ حمزة بن أبي شعيب. ولذلك يعني هذا ولذلك الصحيح من الحديث ما رواه أكثر الحفاظ، وأما هذا اللفظ فإنه مختصر، هذا اللفظ مختصر أوقع الوهم واللبس عند كثير من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة أنه كان آخر الأمرين، أن هذا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن هذا من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا ليس من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وإنما هو اختصار من شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. والحديث الصحيح الذي رواه أكثر الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار فصنعت له لحما فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم بعد ذلك جاء وأكل بقية طعامه، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. إذن كان آخر الأمرين، يعني أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر لم تكن بوضوء، ففهم حمزة بن أبي شعيب أن كان أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أن كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا ليس في حديث جابر، ليس في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وإنما فهمه حمزة بن أبي شعيب فعبر عنه بهذا اللفظ. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن ترك الوضوء إن الوضوء مما مسته النار هذا ليس بمنسوخ، هذا ليس بمنسوخ، بل هو مستحب وليس بواجب. طيب، الخلاف بين أهل العلم في هذا كثير، لكن الصحيح أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا أو ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث حسنه الترمذي رحمه الله، وصححه ابن حبان وابن القطان وابن حزم، وقال ابن القيم رحمه الله وطرق هذا الحديث تدل على أنه محفوظ، وكذلك صححه ابن حجر والذهبي بمجموع الطرق، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى من صححوا هذا الحديث، ولكن ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه أئمة أهل الحديث المتقدمين أكثرهم على تضعيف هذا الحديث، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وقال لا يصح في هذا الباب شيء، قال لا يصح في هذا الباب شيء. وممن ضعفه أيضا الإمام البخاري، الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، وضعفه أيضا محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، وضعفه أيضا ابن المديني أيضا كذلك شيخ البخاري، وضعفه أبو حاتم الرازي وابن المنذر، وضعفه أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. ولا شك أن كلام هؤلاء المتقدمين أصح من كلام المتأخرين رحمهم الله تعالى. الوضوء من حمل الميت، يعني لا أحد من أهل الإسلام يقول بوجوب الوضوء من حمل الميت، من حمله فليتوضأ، لا أحد من أهل العلم يقول بوجوب الوضوء من حمل الميت سوى ابن حزم رحمه الله تعالى، وليس له سلف من هذه الأمة، ولكن هو قول اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى بناء على تصحيح هذا الحديث. وأما الوضوء من غسل الميت فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، هل يجب الوضوء على من غسل الميت أو لا يجب؟ اختلفوا هل يجب الوضوء على من غسل الميت أو لا يجب، وهل غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء؟ فقيل إن غسل الميت ينقض الوضوء، قيل إن غسل الميت ينقض الوضوء، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المرداوي الصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء، أن غسل الميت ينقض الوضوء، وعليه جماهير الحنابلة رحمهم الله تعالى. واستدلوا بهذا الحديث السابق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل. واستدلوا كذلك بأثر صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أعلى من غسل ميتا غسل؟ أعلى من غسل ميتا غسل؟ فقال: لا. قال: لا، إذن نجس صاحبكم، ولكن وضوء. ولكن ماذا؟ وضوء. إذن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذن في غسل الميت ماذا؟ الوضوء. إذن لا يجب فيه الغسل ولكن يجب فيه الوضوء. وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، على أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. واستدلوا أن هذا الحديث قالوا لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الميت طاهر، أن الميت طاهر، ومس الطاهر ليس بحدث، ليس مس الإنسان شيئا طاهرا ليس بحدث. وقد روى البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. طيب، ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. عبد الله بن أبي بكر هذا أحد التابعين، ليس بصحابي بل هو تابعي، والتابعي من هو؟ هو من لقي أصحاب النبي، هو من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وأبوه عمرو بن حزم، جده عمرو بن حزم. عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم هذا أحد الأئمة العلماء الفقهاء، عالم كثير الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله قال: حديثه شفاء. روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وروى عنه، وتوفي سنة 130 للهجرة. وأبوه عمرو بن حزم، أبوه عمرو بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا، كتب لعمر بن حزم كتابا وبعثه إلى اليمن، بعثه إلى اليمن. وهذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، أخرجه ابن حبان كما قال الحافظ موصولا، سوف يأتي. هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فيه عن فيه أحكام الشريعة، فيه عن الفرائض وعن السنن وعن الديات، وبعثه وبعث بهذا الكتاب مع عمرو بن حزم الذي هو جد ماذا؟ أبو بكر، جد أبي بكر ابن حزم، جد أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. إذن بعث بهذا الكتاب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم، فقرئ على أهل اليمن، قرئ على أهل اليمن. هذا الحديث كما ذكر الحافظ من رواه عبد الله بن أبي بكر قال: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: رواه مالك مرسلا. ما هو المرسل؟ هو الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكر فيه من؟ لا يذكر الصحابي، لا يذكر الصحابي. إذن بين أبي بكر بن حزم وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة، ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخبر عمن أخبره، لم يخبر عمن أخبره. وروي هذا الحديث، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان. النسائي وابن حبان رووه من طرق عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، لكن لا يصح هذا الإسناد، لا يصح هذا الإسناد. الصحيح أن أبا بكر بن حزم يرويه عن من؟ يرويه مرسلا، يرويه مرسلا. والمرسل نوع من أنواع ماذا؟ الحديث الضعيف. المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكن هذا الحديث مع الإرسال والضعف الذي تجدونه فيه، إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يعني أخذوه بالقبول، تلقوه بالقبول، ولأنه اشتهر عندهم هذا الحديث، اشتهر، سمي بكتاب عمرو بن حزم، يسمى بكتاب عمرو بن حزم، اشتهر عند العلماء ولذلك تلقوه ماذا؟ بالقبول. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يقول: صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث. يقول: لا من حيث الإسناد، بل من حيث ماذا؟ الشهرة. من حيث الإسناد هو ماذا؟ هو مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن صححوه بناء على ماذا؟ على الشهرة وتلقيهم له بالقبول. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، يقول: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن عبد البر القرطبي رحمه الله، يقول: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، هذا الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري. وقال الحاكم، الحافظ أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، قال ماذا؟ قال: قد شهد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان والي المدينة، وأبو بكر بن حزم كان فقيه أهل المدينة، وقد أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم أن يكتب له الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحاكم، يقول: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، شهدوا لهذا الكتاب بالصحة. وقال ابن تيمية رحمه الله، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. إذن هذا الحديث ماذا؟ مشهور، وشهرته كما قالوا ماذا؟ تغني عن إسناده، تغني عن إسناده. والحافظ بن حجر رحمه الله أورده لذكر مسألة واحدة، هذا طبعا الكتاب الكتاب طويل كثير، ليس هذا هذه الفقرة فقط، إنما هو كتاب طويل، هذا بعض ما جاء فيها. قال: أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث مس القرآن، مس المصحف من دون وضوء، اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى، اختلفوا في مس المصحف من دون وضوء ومن دون طهارة. فقيل يحرم على المحرم، أو قيل يحرم على المحدث غير المتوضئ، قالوا يحرم على غير المتوضئ مس المصحف، وهذا مذهب من؟ مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وجمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليه، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا يحرم مس المصحف من دون ماذا؟ من دون طهارة. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بالحديث السابق، استدلوا على هذا بالحديث السابق. قال بعض أهل العلم إن مس المصحف من دون وضوء جائز، وهو مذهب الظاهرية، مذهب داود بن حزم الظاهري وابن حزم قالوا يجوز. وأجابوا عن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطاهر المقصود به هو المسلم، المقصود بالمسلم بالطاهر هو ماذا؟ المسلم، لأن الكافر هو النجس، أما المسلم فإنه طاهر. يدل عليه أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة جنبا، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فانخنس أبو هريرة واغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك إذ دعيتك؟ قال كنت جنبا يا رسول الله، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. إذن المسلم طاهر، قالوا المسلم طاهر في كل أحيانه، في كل أحيانه. أما النجس من هو؟ قالوا الكافر، الكافر نجس، أما المسلم فإنه طاهر في كل أحيانه. وعلى هذا فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر ليس معناه المتوضئ، وإنما لا يمس القرآن إلا مسلم، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. وأجيب عن هذا قالوا المسلم نعم لا ينجس، المسلم لا ينجس، لكن قد يكون في بعض الأحيان غير متطهر، مثل قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن قبل الغسل ماذا كان حاله؟ متطهرا أو غير متطهر؟ إن قيل متطهر فما فائدة الغسل؟ لا شك أنه كان ماذا؟ غير متطهر. وفي حديث، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه إداوة من ماء، قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يغسل قدميه وكانت عليه خفين، قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين متى تكون طاهرتين؟ متى تكون القدمان طاهرتين؟ بعد الوضوء. إذن قبل الوضوء أن تكون ماذا؟ غير طاهرتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، أي متوضئ. فالمسلم لا ينجس نعم، لكن قد يكون ماذا؟ قد يكون غير متطهر، غير متطهر طهارة الصلاة. أيضا استدل الجمهور على أن المحدث لا يمس القرآن، استدلوا بقول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قالوا لا يمسه إلا المطهرون. والاستدلال بهذا فيه نوع أو هو ضعيف، وقد أجاب الظاهرية على هذا الاستدلال قالوا إنه ضعيف، لأن قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون ليس المقصود بهذا لا يمسه إلا المطهرون، أولا المطهرون المقصود بهم من؟ المقصود بهم الملائكة، المقصود بالمطهرين في الآية من؟ هم الملائكة. ثم لا يمسه أقرب مذكور لهذا الضمير هو الكتاب المكنون وليس هو القرآن، والمقصود أن الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة الكرام، كما قال الله جل وعلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن هذه الصحف، هذه التي هو الكتاب المكنون، هذه المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة، بأيدي من؟ الملائكة المطهرين كرام البررة. نعم. واستدلوا أيضا على أنه لا يجوز مس المحدث للمصحف بأثر رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص أنه كان يحمل المصحف لأبيه سعد ابن أبي وقاص، فحك رضي الله تعالى عنه مصعب حك، فقال له أبوه لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، فقال رضي الله عنه قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت، قمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا مما يؤيد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر أنه المتوضئ، أنه المتوضئ. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.